إذن هذا من أشد ما ورد في الوعيد في حق الرعاة، نسأل الله العافية والسلامة. الواجب على المؤمن أن يجتهد وأن يبذل وسعه، أولا يهرب من الإمارات ما استطاع، فإذا تعينت عليه ولم يوجد من هو أحق وأجدر منه فإنه يستعين بالله ويجتهد غاية الاجتهاد، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه ويتخذ النصحاء والجلساء الصالحين حتى يكون له عونا على القيام بهذا الواجب. باب من شق الله عليه. حدث إسحاق الواسطي حدث خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندب وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا أصحاب من؟ أصحاب صفوان، كما جاء بعض ألفاظ الحديث أن جندب رضي الله عنه جاء وصفوان معه أصحابه فجاء وحدثهم رضي الله عنه، قالوا وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. ايش معنى سمع؟ يعني سمع الناس أعماله رياء كقراءة القرآن ونحو ذلك. سمع الله به معنى ايش؟ يعني أظهر نفاقه وأظهر كذبه أمام الناس، يسمع الناس أن فلان منافق وأنه كان يقرأ لأجل الرياء والسمعة فيفضح والعياذ بالله، ويبين للناس أنه لم يكن صادقا مخلصا. والجزاء ليس العمل، لما نافق وسمع الناس خيرا لجل يحمده، وليس كذلك فضح يوم القيامة وبين حاله، لأن الناس أحسنوا به الظن في الدنيا وأحبوه، قال هذا قارئ، هذا عالم، معلم، هذا خطيب، وهذا كذا، فأحبوه ظنوا به ظنا غير صحيح وصار له مكانة ومحبة في قلوب الناس. يوم القيامة تزول هذه المحبة وتلك المكانة ويفضح على رؤوس الأشهاد، وأنه كان منافقا لم يقرأ لأجل الله ولم يعلم أو يخطب لأجل الله وإنما لأجل الناس. هذه فضيحة وجزاء من سوء العمل. ومن شاق شق الله عليه، وفي لفظ شقق الله عليه يوم القيامة. ومن شاق، ما معنى شاق؟ هذه فسر بتفسيرين، التفسير الأول كما ذكر الحافظ بين التفسيرين في الفتح، الأول شاق من المشاقة وهي المنازعة، كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا المعنى الأول من المشاقة، والمعنى الثاني من المشقة، لكن المعنى الأول أصح، المعنى الأول أصح وأقرب إلى لفظ الحديث. ومن شاق أي نازع ولاة الأمور وانخلع يده من طاعة فإن الله تعالى يشق عليه أن يعذب عذابا شاقا والعياذ بالله. أما المعنى الثاني وهو المشقة فإن هذا ورد في حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن نقول الوعيد واحد، الوعيد واحد، من شاق أي نازع فإن الله تعالى يشق عليه، ومن شق ولم غير نزاع فإن الله تعالى يشق عليه، والذنب هذا يصبه صبا واحد. فمن شاق ونازع ولاة الأمور وأحدث الفتن بين المسلمين فإنه يقول إلى إيش؟ إلى المشقة على الناس، أنه يفتح باب الشر والفوضى والقتال فيحدث شرا ومشقة على الناس. إذن النتيجة واحدة، ومن شق على المسلمين بغير نزع يد كأمير ظالم شق على الناس يظلمهم فإنه فإن النتيجة واحدة والعذاب واحد. من شاق شق الله عليه. اللهم من يعني من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه. إذن الجزاء من جنس العمل. لما شق على الناس في الدنيا سواء بنزع اليد والمخالفة أو بغير من الظلم فإن الله تبارك وتعالى يعذبه عذابا شاقا كما فعل. فإن شق على الناس الله تعالى يشق عليه. كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالجزاء من جنس العمل. من عذب الناس في الدنيا عذبه الله يوم القيامة. فقال وأوصنا فقال إما أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وهذا معروف أن البطن محل يعني الأشياء الرطبة المعدة والكبد وما فيها من الرطوبة. ومعلوم أن الفساد يسارع إلى الأشياء الرطبة أكثر من غيرها. فأول ما ينتن أي بعد الموت كما بعض الفاظ الحديث إن أول ما ينتهي من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. على كل حال النتن هذا ليس فيه يعني عيب على الإنسان, هذا خلق الله, لكن هذا باب التحريف. يقول بطنك هذا الذي تحرص عليه وتأكل الحرام يعني تتعدى حدود الله من أجله هو أول ما ينتهي. تزهيد في التنعم وتنعيم البطن هذا الذي تنعمه هو أول ما ينتن بعد الموت. إذن باب تزهيد لتنعيم البطن والإكثار من الأكل ولا سيما إذا كان من الحرام. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. هذا هو المقصود من مجيء جندب رضي الله عنه, لأنه جاء في وقت الفتنة, فتنة من الزبير بعد موت يزيد بعدما دعا لنفسه رضي الله عنه وصار هناك فتنة وتهيأ الناس للقتال. فحدثهم من أجل ألا يدخل إنسان في هذه الفتن التي حصلت بين المسلمين. وهذا الحديث روى مرفوعا. الآن هذا من كلام جندب, لكن ذكر الحافظ رحمه الله جاء عند الطبراني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لكن السند فيه ضعف. ونقول إنه وإن كان السند ضعيفا لكنه لا يقال من جهة الرأي. الحال بينه وبين الجنة يعني هذا شيء لا يعلمه الإنسان, لا ليس للرأي فيه مجال, لأنه خبر عن ما يحصل يوم القيامة فيكون له حكم الرفع. نقول ورد مرفوعا بسند في ضعف وهو لا يقال من جهة الرأي فلا حكم الرفع, وتدل له عمومات النصوص. فإن القرآن والسنة دلت على أن من قتل مسلما أنه لا يدخل الجنة, وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن الآية دلت على مفهوم الحديث وهو أنه يحال بين من قتل مؤمنا متعمدا وبين دخول الجنة ولو كان الدم يسيرا, ولو شخص واحد ولو شخص واحد, لأن يدخل في هذه الحروب والفتن يقتل أعدادا كثيرة. فالله تعالى بين أنه قتل واحدا في الحديث من كف دم, وليس مراد ذات الكف فقط من الكف, لكن هذا تحذير من القتل مهما قل ولو كان الدم يسيرا يملأ الكف فقط. هذا فيه تحذير من قتل المؤمن في هذه عموما, وتحذير من الفتن, لأن الإنسان قد يدخل في هذه الفتن ويقتل من المؤمنين ما شاء الله, وقد لا يكون في هذا مصيبا, قد يكون متساهلا, قد يكون نيته للدنيا فيهلك والعياذ بالله. أما إذا قاتل الفئة الباغية هذا أمر آخر كما سبق الكلام عليه. قلت لأبي عبد الله دخل الحاجب أنه في ربري من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب. هذا كلام المصنف البخاري رحمه الله. باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره. أي هذا فيه أنه لا بأس للإنسان أن يقضي في الطريق. القاضي أو العالم سواء كان قاضيا من جهة الحاكم أو كان قاضيا أو كان عالما يثق الناس بعلمه ويرضون بحكمه، فإذا أتوه وهو في الطريق ذاهب إلى مكان من أمكنة وسأله اثنان تحاكم إليه والقضية واضحة ليس فيها إشكال ولا لبس، فلا مانع أن يقضي بينهم في الطريق. واحد يقول الله أنا تسلفت إنسان فلوس ونسيت وكذا، يقول أعطه حقه، أو يقول الثاني ليس لك عليه شيء وانتهى الأمر. فكانوا في السابق يعني يتسامحون أو الأمور عندهم ميسرة، يحكم الحاكم في الطريق أو في المسجد أو في عند بيته، إذا خرج وجد اثنين عند الباب حكم بينهما ويرضى كل واحد وتنتهي القضية ولا يكون فيها مشقة وتطويل على الخصوم. هذا لا بأس به، وثبت أن علي رضي الله عنه قضى بين اثنين في الطريق، فلا بأس بذلك إذا كانت القضية واضحة. أما إذا كانت القضية فيها أشكال وفيها ملابسات تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تبين وبحث، ولها ملابسات لابد أن يسأل عن أصل القضية ملابساتها، فإنه لا يجوز أن يحكم وهو مشغول البال في طريق أو في عند الباب أو في المسجد. لابد أن يتأمل وأن ينظر في القضية ويستوفي العلم بها. إذا نقول هذه الأثار يعني تدل على أن أصل الحكم جائز، لكن نقول فيه تفصيل، كانت القضية واضحة سهلة فلا بأس أن يحكم في أي مكان، وإذا كانت القضية فيها ملابسات تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأمل وبحث، فإنه لا يجوز أن يحكم ولو كان في مجلس القضاء. لا بد أن يتأمل ويدرس القضية ويؤخر الخصوم يوما أو يومين أو أكثر حتى يتبين له الأمر، لأن القضايا ليست على حد سواء. كذلك الفتية، المؤلف رحمه الله أتى بحديث أورد حديثا في الفتية، لأن الفتية شبيه بالقضاء. الفتية هي إخبار بحكم الله لكن من غير إلزام، والقاضي يخبر ويلزم. هذا الفرق بين الفتية وبين الحكم، وإلا فكلها إخبار عن حكم الله. يعني الخصوم يقولون هذا كذا وكذا، يقول لا يجوز كذا والواجب كذا وكذا، ثم يلزمهم بما قال. هي فتية لكن فيها إلزام، والفتية ليس فيها إلزام. فإذا جاز أن يفتي في الطريق جاز أن يحكم ويقضي في الطريق، لأن الإلزام أمر آخر، لكن أصعب مثل الأمر هو الإخبار بحكم الله. فذكر هذا الحديث، حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا جرير عن منصور، عن سالم بن الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد، يعني عند الباب، سدة الباب يأخذ من السد، أن الباب يسد المكان، فالسدة هي الباب، في أقوال لكن أقرب من الباب. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه في الطريق لأن الأمر واضح ليس فيه إشكال. فكذلك المفتي إذا سئل وهو في الطريق أو في مسجد أو ما شابه ذلك، كما سبق نقول هل يجيب أم لا في تفصيل. بعض الناس قد يسأل مشغول البال، يقود السيارة أو يخاطب شخصا أو داخل في مكان يبيع ويشتري، تصل على واحد جهاز الجوال ويسأل سؤالا فيه ملابسات فيه إشكال فيستعجل الجواب قبل أن يتأمل السؤال، هذا مذلة قدم. فنقول الأسئلة التي ترد على المفتي هذه فيها تفصيل، لا سيما في جهاز الجوال، لأن المستفتي يسأل في أماكن متنوعة وفي أحوال متعددة، يسأل في البيت، يسأل في السيارة، يسأل وهو مشغول البال ويبيع ويشتري وكذا وكذا، لأن هذا الجهاز محمول في كل مكان. فقد يستعجل المفتي يظن السؤال واضحا لأنه مشغول بال يريد أن يخلص من هذا السائل فيفتيه سريعا، ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يتأمل السؤال. يعني الأولى بالمفتي أن يرجع الفتية يضع لها وقتا محددا، يكون في صافي الذهن وغير مشغول البال، هذا الأفضل. لكن لو سئل أسئلة سهلة، جاء واحد قال الحائط تقرأ القرآن، سؤال واضح ما جواب معروف، ما فيه الاحتمال عند الشخص أن مسألة مطروقة معروفة. لكن جاءه شخص في معاملة مالية، ختم فلان كذا وقال لي كذا وصار كذا وفعل كذا، فيها ملابسات فيها مداخلات، فلا بد أن يتأمل. إذا نقول سواء كانت فتية أو قضاء، إن كان السؤال أو المسألة سهلة واضحة فلا بأس أن يفتي أو يقضي في أي مكان وعلى أي حال، وإن كانت المسألة فيها إشكالات فيجب عليه أن يتأمل وأن لا يعجل في الجواب. وهذا نسأل الله العافية يقع فيه كثير من المفتين، يستعجل في الجواب ثم يتأمل السؤال بعد ذلك فيجد أنه لم يصب في الإجابة بسبب العجلة، وقد يريد أن يرد السائل فلا يستطيع، قد يريد يعني إذا أفتى خطأ طلب السائل وبحث عنه قد يجده وقد لا يجده، قد يأتي السائل مثلا بنفسه ولا يعرفه فيسأله ثم ينصرف ويحمل الجواب وينصرف، فيتبين الخطأ رد عليه السائل ذهب ولا يعرفه، فيذهب بهذا الجواب الخاطئ وينقله عن هذا المفتي، فلان أفتاني بكذا وكذا. إذا الواجب على المفتي أن يتأمل. بعد ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، حدثنا إسحاق المنصور أخبرنا أبو الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، أي خال البال القلب. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته، قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وزهده في الدنيا، وأنه النبي عبد النبي وليس ملكا جبارا، فالملوك يتخذون الحرس ولا يدخل أحد إلا بإذن، ولا يستطيع كل أحد أن يصل إليهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن له بوابين، ومن أراده وصل إليه بكل سهولة، مع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يعيش مع الناس ويخالطهم ويجالسهم وكأنه واحد منهم لا يتميز عنه بشيء، حتى يأتي الغريب فلا يعرفه يقول أين، إذا كان مسلما قال أين رسول الله، إذا كان غير مسلم أين ابن عبد المطلب، حتى فلا يعرفه حتى يشار إليه. لكن لو قال قائل إنه جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيحين أنه قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، كان حرف شر الحري على القفه. وصار بوابا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لو صار بوابا فإذا جاء أحد قال على رسلك فيذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيأذن له وقل إذن له بشر مجل حديث مشهور. نقول هذا يستجاب عنه أنه أحيانا هذا حصل أحيانا في مرة من المرات لسبب عارض وليس دائما. فالكلام عن الاستمرار أما ندرة أحيانا فهذا لا بأس به. إذا لو قال قائل هل يجوز اتخاذ البوابين أمير يضع بوابا أو قاضي يضع جندي؟ المحاكم تجد القضاة عند كل باب قاضي جندي بواب ما يدخل أحد إلا بإذن القاضي لئلا يدخل أحد من الخصوم في غير وقته ويحصل بذلك تضييع لوقت القاضي وإشغال له. نقول لا بأس به إذا كان القاضي منظما لوقته ويعرف الناس متى يأتون متى يذهبون فلا حرج لأن باب التنظيم لأن الناس كثروا ولا يستطيع القاضي أن يستقبل كل من أتى هذا مستحيل وقد يأتيه أعداد غفيرة في اليوم الواحد معلوم أنه لا يمكن أن يستقبل هذه الأعداد جميعا فلا بد من التنظيم تولى مواعيد ويوضع بواب ويدخل الناس بالعدل من جاء أولا جاء موعده يدخل ثم الثاني ثم الثالث. إذا نقول البواب أو اتخاذ البواب فيه تفصيل إن كان كبرا ولرد الناس وإهمالهم ولا يصلون إليه ضيع حقوقهم ولا يرفعون إليه مظالمهم بسبب وجود البوابين وإغلاق الأبواب هذا حرام كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من احتجب عن حاجة الناس وخلتهم احتجب الله تعالى عن حاجتي وخلتي يوم القيامة. هذا وعيد شديد احتجب عن الناس وهو أميرهم والناس بحاجة إليه أو قاضي يرد الناس لأنه يريد أن يريح نفسه ويهملهم فإن هذا حرام وفي هذا الوعيد الشديد. أما إذا كان البواب لأجل التنظيم لأن الأمير لا يستطيع أن يقابل كل الناس أو القاضي أو أي مسؤول من المسؤولين فلا بأس باتخاذ البواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه في ذلك اليوم حينما كان أبو موسى بوابا له. لأن هذا هو الصواب في مسألة البواب هل يجوز أم لا. أما الحديث يعني مر معنا في الجنائز أن هذا ليس في دليل على جواز زيارة النساء للقبور لأن النهي صريح لأن الله زورات القبور وهذه قضية عين يدخل الاحتمال. من الاحتمالات أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذه المرأة ولم يقله الراوي اكتفاء بالأحاديث العامة. الراوي ليس بشرط أن ينقل كل تفاصيل القصة قد ينقل بعض الأشياء ويسكت عن بعض الأشياء التي يرى أنها معلومة. هذه قضية عين ليس خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي واقعة معينة وليس بشرط أن ينقل جميع تفاصيل تلك الواقعة. إذا تعارض نص صريح لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام مع قضية عين واقعة معينة فيقدم ماذا؟ النص الصريح. هذه قاعدة مفيدة يقولون هذه قضية عين يدخلها الاحتمال أما النص فإنه ليس في احتمال لأن الله زورات القوة. هذه المرأة نقول الله لا يمكن تكون معذورة جاءت بشدة المصيبة ولم تعي ما تقول. الإنسان حين شدت عليه مصيبة يكون كالمجنون لا يعقل ما لا يفعل تصرفات لا يعقلها. عاون النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها ولم يقل راوي أو ما شابه ذلك. إذن هذه قضية عين لا تعارض بها أدلة صريحة. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. نعم. وليس خاصا، أنت مع من أحببت، من أحب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم والصالحين من السلف الصالح فهو معهم يحشر معهم. ولكن معلوم أن الذي يحب الصالحين محبة صادقة أنه إيش سيقتدي بهم بقدر استطاعتهم، وليس بشرط أن يبلغ درجاتهم، لكن معهم بالجملة يلتقي بهم ويسعد بلقياهم ويكون معهم في الجنة وإن تفاوتت الدرجات. ومعلوم أن درجة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجة، وسيلة أعلى درجة في الجنة، والصحابة رضي الله عنهم دونه مع أنهم معه، فلا ينزل من المعية التساوي في الدرجة، كل في درجتي الأعلى ينزل إلى الأسفل ويلتقون، أو أنهم يرى بعضهم بعضا ولو مع بعد المسافات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا نقول من أحب الصالحين فإنه سيقتدي بهم بقدر استطاعته ويكون معهم بالجنة في الجنة وإن اختلفت الدرجة بالجنة. يعني كان يقول أنت مع من أحببت، ما قال أنت بالجنة، كان يقول إن كنت صادقا فأنت معه. الناس مظنة لا، هذه أول السنة الظاهر أنه تو مدفون، يعني دفن قريبا وجاءت عند القبر تبكي، يعني ظاهر أنه دفن حديثا، فبين لها أن الصبر عند أول السنة الصبر الأعظم والأفضل الذي يكون عند أول ما تقع المصيبة، هذا أعظم الصبر. ليس معنى أنه بعده ليس فيه أجر، لهذا الأعظم، وما بعده فيه أجر لكنه دون الأول، لأن المصيبة أشد ما تكون في أول ما تقع. هنا يحصل اختبار الشديد، ومن صبر عند أول الصدمة دل على قوة إيمانه وعلى رسوخه فيه، ومن كان إيمانه ضعيفا انهز وحصل من شيء من الجزاء، لكن إن تاب ورجع غفر الله له، لكن فاته كمال الأجر. هذا قول ضعيف، يعني الزيارات المكثرات هذا قول ضعيف، لأن الكثرة ليس لها ضابط. إذا سلمنا بهذا القول قلنا من زارت القبور ولم تكثر فإنه جائز أو مستحب، ومن أكثرت فهو ملعونة صار كبيرا من كبار الذنوب. نقول ما هو الضابط في الكثرة؟ تأتيك امرأة تقول فرق لي بين ما يجوز وبين ما يحرم، ماذا تقول؟ إذا زارت ثنتين هل تكون مكثرة؟ تقول لا. طب إذا زارت ثلاثا هل تكون مكثرة ملعونة أم يجوز؟ هنا قد يقول قائل ثلاث ليست بكثيرة، ولسيما إذا كانت متفرقة، واحدة قبل سنة، واحدة قبل سنتين، واحدة قبل ثلاث سنوات، ثلاث قليلة، في أربع خمس عشر سنين قد يقول قائل سبع أو خمس أو عشر أو عشرين، فما هو الحد الفاصل بين ما يجوز وبين ما يحرم؟ ما في حد فاصل، ولا يمكن أن الشارع يرتب هذا الوعيد الشديد على عمل ويتركه مفتوحا ليس له ضابط. يعني قد يقع في الكبيرة هو لا يشعر، ولا أحد يستطيع أن يضبط هذا الأمر. كل من جاء بعدد قد يقال له هذا رأيك، واحد يقول الكثرة خمس يقول له يا أخي هذا رأيك، يمكن تزور خمس مرات في خمس سنين ما تكون مكثرة. لا، إذا زارت إذن كم عشر، يأتي واحد متسامح يقول حتى العشر قليلة، الكثرة 170 استغفر لهم 70 مرة، هذه على سبيل الكثرة وهكذا. ثم أيضا يقال إن لا يعرف في الشريعة عمل أصله مستحب، لأن الزيارة مستحبة، ولا فرق بين الرجال والنساء، إذا لم نقل إن حرام للنساء، فالأصل استحباب الزيارة للجميع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا قلنا الخطاب يشمل الرجال والنساء إذا هي مستحبة في حق النساء، فنقول لا يعرف عمل في الشريعة أصله مستحب وإذا أكثر منه الإنسان صار إيش حراما ومن كبار الذنوب. لأن الإسلام والشريعة جاءت بإباحة الطيب النافع والنهي عن الخبيث، فالذي يؤمر به كلما ازداد منه الإنسان على وجه معتدل يكون أفضل. ثم إن نقول إن الكثرة أو صيغة المبالغة تطلق على كثرة الزائرات وليس على كثرة الزيارة، كما في قوله تعالى جنات عدن إيش مفتحة لهم الأبواب. مفتحة صيغة مبالغة، هل معنى الأبواب تفتح المرة بعد المرة تغلق تفتح تغلق تفتح، ولا يشوفها منها أنها إيش فتحت مرة واحدة، لكن لكثرة الأبواب جاءت صيغة المبالغة فتحت لهم الأبواب. كذلك لعن الله زوارات القبور، النساء الكثيرات التي يأتينا زيارة القبور. نقل باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد وخالد الذهني حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قيس بن سعد يعني بن عبادة رضي الله عنهما كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. الشرطة طائفة معينة من أنصار الأمير وأعوانه، فقيس بن سعد رضي الله عنه كان المعروف بالشجاعة والبأس ابن سعد بن عبادة السيد الخزرج، فكان يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة، يعني يكون عونا ومستعدا لأن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأي أمر. وهذا اختلاف أحوال الصحابة، منهم رضي الله عنه منهم من يحمل نعليه ووسادته وسواكه كابن مسعود رضي الله عنه، منهم من فرغ نفسه للخدمة كأنس، ومنهم من يكون كصاحب الشرطة، منهم من يكون حارسا في الغزوات كالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قد كان يقوم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مفوض قريش للمفاوضة في صلح الحديبية، وهكذا كل له منزلة وعمل يناسب ويليق به. لكن على كل حال هذا الحديث ليس فيه مناسبة للباب، باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام. الحديث الأول ليس فيه مناسبة للباب إلا على وجه تكلف والبعد، لكن ظاهر هذا الحديث ليس فيه مناسبة، لأن سعد لم يقل أنه أو ليس في الحديث ما يدل على أنه يفعل شيئا بدون أن يأمره أو يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل ما يأمره به. حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان عن قرة ابن خالد حدثنا خميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا محبوب بن حسن حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تعود فأتاه معاذ بن جبل وعند أبي موسى رضي الله عنهما فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهيب، قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني فيه دلالة واضحة أن القاضي أو الأمير إذا تبين له أن هذا الشخص يحق القتل فإنه يجوز أن يحكم عليه بالقتل وينفذ القتل من غير أن يراجع الأمير. مثل القاضي لو ثبت عنده أن هذا الشخص قاتل عمدا أو زان محصن وحكم عليه بالرجم أو بالقتل فلا حاجة أن يأتي إذن من الأمير، يعني لو قتل حكم بقتله ونفذ فلا بأس بذلك، لأن القاضي مخول من قبل الأمير والحاكم بهذه الأفعال. لكن إذا جرت العادة والتنظيمات أنه لا ينفذ الحكم إلا بالرجوع إلى الإمارة أو الشرطة وما شابه ذلك، هذه أمور اصطلاحية وأمور يعني ليست شرعية، هذا اصطلاح الناس تنظيم فلا بأس به. لأنه يخشى أن يكون القاضي عنده عدم يعني نقص العلم أو في استيعاب أو تفهم المسألة، أو قد يكون عنده حيف وظلم، ليس القاضي معصوما، قد يحيف على هذا الشخص لعداوة وما شابه ذلك. فجرت التنظيمات عندنا في المملكة أنه لا يقتل المحكوم عليه بالقتل حتى ترفع إلى التمييز وتصدق مجلس القضاء الأعلى ثم تعود، والتمييز يحكم فيه 11 قاضيا، يعني عدد كبير من القضاة، جعلوه عدد فرديا حتى لا يتساوى العددان، فينظرون في هذه القضية ويسيم القتل، فإذا حكم الأكثر بحكم نفذ، لأنهم لا بد أن يكون أحد الطرفين أكثر من الآخر، 5 مقابل 6 11 أو أكثر هنا وأقل هناك. فإذا إذا حكم 5 من التمييز بالقتل و6 يرون عدم القتل، أن القضية فيها خلاف أو في ملابسات في وقوع الجريمة وأنه لم يتحقق من تعمد القتل، فإنه يدرى عن القتل، ينظر الأكثرية، ويبعد أن يجتمع 6 من 11 من القضاة القدامى، أن التمييز لا يختار له إلا القضاة القدامى الذين مارسوا القضاء سنين طويلة، فيؤخذ التمييز يكون عنده رسوخ في العلم، عنده خبرة في القضاء سنين طويلة ودربة، فيجتمع أن يحكم 6 من 11 بعدم القتل ويستحق القتل، أو العكس يحكم 6 على أنه يقتل ولا يستحق القتل، هذا بعيد. هذه أمور تنظيمية جيدة من أجل المحافظة والحرص على عدم الخطأ في الدماء في أمور الكبار. أما الأمور الصغار الأمر فيها سهل، أصعب أن كل قضية تحال على التمييز، هذا فيه مشقة. لكن بالنسبة للدماء، أولا أن قضايا الدماء أقل من غيرها، وثانيا أنها فيها خطورة فيحتاط لها، هذه قضايا إذن تنظيمية وهي مفيدة وطيبة، لكن لو كان القاضي كفوا ولم يراجع الأمير فلا بأس. وهذا هو الدليل أن أبا موسى رضي الله عنه قتل هذا المرتد من غير أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لأن عنده نصا صريحا: من بدل دينه فاقتله. باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة رضي الله عنه لابنه وكان بالسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. العلة ظاهرة، لأن الغضب قد يغطي على الإنسان عقله أو بعض العقل فيحكم بدون أن يتبين القضية، أو يحمل الغضب على الظلم، وقد يقع في أحد الأمرين: إما بعدم التبين أو بالظلم، فإذا غضب وجب عليه أن يقف حتى يزول الغضب، فإن زال في الجلسة عاد إلى الحكم، وإلا رفع الجلسة وأرجعها إلى يوم آخر، لأن هذا الغضب يؤثر على حكمه، يؤثر على العلم ويؤثر على العدل، والقاضي إذا فات أحد الأمرين هلك، إذا قضى بدون علم هلك وصار من قضاة النار، أو قضى بظلم فاته العدل هلك، لأن القضاة 3: 2 في النار 1 في الجنة. أما الذي في الجنة فهو رجل عرف الحق فقضى به، وهو الجنة. وأما أهل النار أحدهما رجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى على جهل فهو في النار. إذا الغضب يؤثر على هذين الأمرين، هل يقاس على الغضب ما أشبهه؟ يقول نعم يقاس عليه. هذا مشهور عند الفقهاء أنه يقاس عليه كل ما يؤثر على الذهن، كالحر الشديد أو البرد الشديد أو الجوع الشديد أو العطش الشديد أو الحصر، قد حصر البول أو الغائط أو ما شابه ذلك، فإنه يقاس على الغضب، لأن العلة معقولة وليس فيها خلاف. ما هي العلة؟ أن الغضب يؤثر على الحكم، إذا كل ما يؤثر على الحكم فإنه يلحق به. كذلك الفتية، لأن الفتية حكم كما تقدم، كلها حكم، القاضي والمفتي يخبر بحكم الله في المسألة، والفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مستثنى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يحصل له أثر، لا يمكن يتأثر بالغضب لا من جهة العلم ولا من جهة العدل عليه الصلاة والسلام. ولذلك أورد المؤلف الحديث الثاني، حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: إني والله لا تأخر عن صلاة الغداة أي الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. فقال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. غضب شديد، غضب غضبا شديدا لم يرى قد غضب مثله قط، ومع ذلك أفتى عليه الصلاة والسلام بقوله، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة. لكن كما هو معلوم الإيجاز ليس له ضابط، فيرجع فيه إلى السنة، لأن الناس يختلفون في ضابط الإيجاز، مهما أوجد الإمام قد يأتيه كسول ويقول الصلاة طويلة طولت علينا أخي، ويأتيه شخص يحب الإطالة ويقول خففت يا أخي. فإذن الإيجاز ما ضابطه؟ يقول السنة، يرجع فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ في الفجر في الغالب من طوال المفصل قاف والواقعة ونحو من الصور، وكان يقرأ في الظهر والعصر والعشاء في الغالب من أوساط المفصل، ويطيل في الظهر كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه ليقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويذهب الباب إلى البقيع فيقضي حاجته ويعود ما يطول. وأما المغرب فالغالب أنه قصار، وقد يطيل كما قرأ الطور وقرأ المرسلات. إذن هذا هو الضابط في الإيجاز. إن هذه فتية، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الزبير حينما خاصمه أحد الأنصار في شراج الحرة، يعني في الماء الذي يأتي من المطر، أرض الزبير رضي الله عنه قبل أمر أرض الأنصار، ماء المطر يمر على أرض الزبير قبل أرض الأنصار، فاختلفوا، قال الأنصار للزبير: سرح الماء يمر، يعني يترك الماء يمر، فأبى الزبير وسقى أرضه. فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم في أول الأمر، قال: أسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، يعني ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حاب الزبير رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه ابن عمتي. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تهمه بالظلم والعياذ بالله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا زبير، ثم قال: أسقي يا زبير واحبس الماء حتى يعود إلى الجدر. الجدر يعني الحواجز التي تكون بين الخيام، وليست عالية قبل من الكعبين تقريبا. فقالوا حكم عليه الصلاة والسلام في الأول صلحا، يعني أمر الجبل يسقي فقط ولا من غير أن يرتفع الماء، يعني نظر بأمر في مصلحة للأنصار، لكنه لما أغضبه أمر الزبير أن يستوفي حقه الشرعي وأن يزيد في السقي حتى يرتفع إلى الكعبين. حكمه غضبان، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يظلم أو أن يلتبس عليه الحكم، لأن الله تعالى شهد له بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اكتب فما خرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى لسانه. إذن نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، أي غضب على عبد الله لأنه طلق امرأته في حال يحرم في الطلاق، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. يعني ما هو السر في ذكر المؤلف البخاري رحمه الله هاتين القصتين، الأولى في الصلاة الغداة والثانية فيما يتعلق بالطلاق، ولم يذكر قصة من الزبير؟ يعني قد يقال الأولى كأنه غضب على هذا الشخص لشخصه، وغضب على ابن عمر رضي الله عنه لأنه فعل منكرا، لكن هذا لا يستقيم هنا. لكن لو أنه أورد حديث من الزبير لكان فيه مغايرة، لأنه في حديث من الزبير غضب على هذا الشخص لحقه الخاص عليه الصلاة والسلام، لأنه اتهمه بالظلم أن كان ابن عمتك، وغضب على الذي أطال في صلاة الفجر والذي وابن عمر لأنهما وقعا في محرم حق الله. إذن يؤخذ من جوان حديث، يعني مؤلف لم يغاير، أنا وهمت في هذا، لكن نقول حتى لم يذكره يؤخذ من الحديثين أنه لا فرق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في غضبه، أن يغضب لله أو لحقه، فإنه لا فرق بين هذا وهذا. وبعض الناس فرق بالنسبة للقضاة، قال إذا غضب لشخصه حرم عليه القضاء لأنه قد يظلم الآن، وإذا غضب لحق الله لأن مثلا جاءه شخص وفعل جريمة من الجرائم والآن يعترف بالذي أو يثبت عليه صاحبه أنه فعل تلك الجريمة، قد يغضب القاضي. لماذا؟ لحق الله، لأن هذا المجرم فعل فعلا شنيعا. فإذا غضب الآن جاء واحد اغتصب والعياذ بالله صبيا وتلوط به وكذا وحضر مجلس القضاء وادعي عليه بهذه الجريمة وأثبتت عليه بالشهود، القاضي قد يغضب ولا لا؟ قد يغضب على هذا المجرم ويظهر عليه أثار الغضب. فهل نقول إذا غضب لحق الله يجوز له أن يحكم، وإذا غضب لشخصه شخص من الخصوم يعني أخطأ في حق القاضي وسأله بكلمة أو تصرف وغضب لشخصه، هل في فرق بين الغضبين؟ من العلماء من فرق، قال إذا غضب لشخصه فلا يحكم، وإذا غضب لله جاز له أن يحكم. لكن ظاهر الحديث ليس فيه تفريق بالنسبة للقضاة، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، سواء لحق الله أو لحقه الشخصي. حتى لو غضب لله قد يحمل الغضب على إيش؟ على إيقاع الحكم سريعا من غير أن يتبين، من غير أن يتأمل. فنقول الغضب يؤثر على اجتهاد القاضي أو على نظر في القضية مهما كان سبب الغضب. باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. هذه مسألة مشهورة في كتب الفقه، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. يعني شخص ادعى لآخر أنه يطلب 100,000 ريال، والمدعي عليه أنكر، والمدعي ليس عنده شهود، والقاضي يعلم أنه صادق، أن فعلا فلان استلف بفلان 100,000 ريال، فجاء القاضي بخصم، جاء الخصم بخصمي عند القاضي وقال أنا أطلب هذا 100,000 ريال وهو ينكر. قال ما تقول؟ يقول الخصم قال يكذب، ما أطلبني شيئا. والقاضي يعلم أنه صادق لأنه كان حاضرا فيما أقرضه. فهل يجوز القاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني يعرف أنه صادق. قال له أين الشهود؟ قال ما عندي شهود. الآن ما يصح القاضي؟ هل يحكم بعلمه وإلا يحكم يطلب منه اليمين أم ماذا يصنع؟ يقول أولا أنه لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه. لماذا؟ قد يقول قال لماذا؟ القاضي متيقن أن هذا صادق، إذا قضية تبينت له ما عنده شك أن هذا صادق، فلماذا لا يحكم له؟ نقول لأن هذا يفتح الباب ليش؟ للقضاة على مصراعيه. يستطيع كل قاض أن يحكم لمن شاء من الخصوم ويقول إيش؟ ها؟ أنا أعلم أنه صادق، هذا يفتح باب شر. طيب لو قال قال إذن تضيع القضية ويضيع الحق، نقول لا، هناك طريقة يحصل فيها الخيران ولا يحصل فيها شر. ماذا يصنع القاضي؟ يحيل القضية عند قاض آخر ويشهد مع الخصم، وعلى هذا يقول أنا أعلم وأشهد أنك تطلبه كذا وكذا، لكني الآن حاكم لا يمكن أن أحكم بعلمي. إذن يحيل القضية، المخرج أنه ما يحكم عليه باليمين، ما يقول تحلف يا فلان ويحلفه، إذا حلف حكم له بالبراءة والقاضي يعلم أنه كاذب. فهل يجوز القاضي أن يحكم ببراءة الخصم بيمينه وهو يعلم أنه كاذب؟ نقول ما يجوز. إذا ماذا يصنع؟ نقول يحيل القضية عند قاض آخر ويشهد مع المدعي أنه صادق فيما ادعى على خصمه. هذا هو المخرج، لا يحكم بعلمه ولا يحكم بالبراءة للمنكر، بل يحيل القضية ويشهد. استثنى الفقهاء أمورا يجوز الحاكم أن يحكم فيها بعلمه. الأمر الأول إذا كان الأمر مشتهرا بين الناس، كل يعلم أن هذا كذا وكذا، إذن هذا يجوز أن يحكم بعلمه. لماذا؟ لأنه لا يتهم في هذه القضية، لأن قضية مشهورة كل يعرفها، هذا واحد. الأمر الثاني أن يحكم بعلمه فيما حصل في مجلس القضاء، هذا لا بأس لأنه ما يتهم. يعني جاء الخصم أقر في البداية قال أنا أطلب فلانا كذا كذا من المال، قال الخصم نعم أنا اقترضت منه 100,000، ثم تحدث وحصل كلام وأخذ ورد، ثم رجع وأنكر قال يكذب ما أطلب لي شيئا، يعني وسوس له الشيطان ورجع في إقراره وأنكر وليس فيه شهود يشهدون على إقراره، هل يحكم القاضي بإقراره؟ يقول نعم، يعني هذه الآن حصلت في مجلس القضاء، فقاضي يحكم بما سمع في مجلس القضاء، يعني هذا تابع القضية. والأمر الثالث أن يحكم بعلمه فيما يتعلق بالشهود، إذا جاءه بشهود، المدعي جاء بالشهود والقاضي يعلم أن هؤلاء الشهود ليسوا بعدول، فله أن يردهم ولا يقول ائتدي من يقبح بالشهود، قاضي يعلم أن هذا الشاهد لا يصلي فيقول لا أقبل هذا الشاهد لأنه لا يصلي، أعلم أنه لا يصلي، لأن هذا ليس حكم مباشر في القضية، هذا فيما يتعلق بأمر الشهود سواء بالتعديل أو بالقدح، فيحكم بعلمه فيما يتعلق بالشهود. الأمر الأول في القضايا المشتهرة فأنه لا يتهم، والثاني فيما يحصل منه القضاء، والثالث فيما يتعلق بتعديل أو جرح الشهود أو المزكين. الأمر واحد، الشهود المزكين أمر واحد. ثم ذكر حديث هند بن العن حدثنا ابن اليمان أخبرنا شعيب الزهري حدثنا غروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، يعني هذا قبل أن تسلم، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني بخيل في نفس شحيح، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. يعني المؤلف رحمه الله يرى أن القضية حكم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذه القضية بعلمه، وأنه يعلم أن أبا سفيان رضي الله عنه شحيح فحكم بعلمه، ولم يأمر هندا أن تأتي بالشهود، ما قال يأتي بالشهود يشهدون أنه بخيل، لأنه كان يعلم ذلك وأمر مشتهر معروف فحكم به. هذا على قول. القول الثاني والأقرب أن القضية ليست من باب القضاء وإنما من باب إيش؟ الفتيا، لأنه لم يحضر أبا سفيان، لأن القاضي لا يحكم بين اثنين إلا بحضور الخصمين، لا بد أن يحضر الخصمان وأن يسمع من الثاني كما سمع من الأول، هذا الواجب على القاضي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر أبا سفيان مع وجوده موجود في مكة ولم يستدعه، وحضوره سهل، لو طلبه لحضر في الحال لأنه موجود في مكة، سألته بعد فتح مكة أبو سفيان حاضر ولم يحضره، هذا من باب الفتية، لأن المفتي ما يلزمه أن يتثبت من المستفتي، إنما يفتي على نحو سؤاله، كأنه قال إن كنت صادقة فلا بأس أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذن هذان قولان، يعلم يرى أنها قضى ويستدل به بجواز القضاء على الغائب والقضاء بالعلم، لكن نقول إذا دخل الدليل الاحتمال بطل الاستدلال، لأن الأحكام لا تبنى على أحاديث محتملة، كالذي يبني على قواعد ضعيفة، البناء لا يكون على قواعد صلبة، أن هذه قواعد ضعيفة يمكن أن تقع ويقع البناء، فإذا أردت أن تبني حكما لا بد أن يكون الدليل صحيحا صريحا في الدلالة ولا يكون محتملا، لأن الاحتمالات هذه تضعف الاستدلال، فاحتمال الفتية أقوى، فلا يكون في دليل على هاتين المسألتين، الحكم على القاضي والحكم بالعلم. لكن يقول حتى لو رجحنا أنه من باب الفتية وليس من باب القضاء، نقول لا بأس للحاكم أو للقاضي أن يقضي في بعلمه فيما اشتهر، لأنه لا يتهم، لأن العلة معروفة، لماذا يمنع القاضي من الحكم بعلمه؟ لأنه يتهم، قال هذا قضى على فلان ظلما، ولا يقبل قول أنه يعلم، لكن القاضي يقول كل الناس يعلمون أن هذا كذا وكذا. نقف على قوله باب الشهادة على الخط. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسوع ما هي الثلاثية؟ إذا قيل هذا الحديث ثلاثي أو ثلاثيات فلان، المراد بالحديث التي رويت من ثلاثة رجال، أو الطريق ليس فيه إلا ثلاثة رجال، مثل قلنا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ليس في السند إلا ثلاثة فقط نافع مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يسمى ثلاثي. يقول ثلاثيات فلان يعني الأحاديث التي رواها هذا الشخص وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة ثلاثي أي رواته ثلاثة فقط. البر البرمائية تلحق بالبر كلها حكم الحيوان البر. إذا كان يعني جيت تمساح مفترس هنا التمساح اجتمع فيه بيع نحاذة إذا نظرنا حيوان بحري نقول يجوز وكان مفترس.